سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب.
فمن شاء فليذكر جمال بثينات، ومن شاء فليغزل بحب الربائب. سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب.
فمن شاء فليذكر جمال بثينات، ومن شاء فليغزل بحب الربائب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا درس جديد من كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والذي اصطلحنا على تسمية شرحنا عليه بمدرسة الحياة. وهذه خاطرة نفيسة، يعني اخترتها بعناية، وأسأل الله عز وجل أن أوفق لبيان ما فيها. يقول رحمه الله: رأيت النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة، وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات. وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم، فإن لم يقصده هو حصل من عماله، ثم هو خائف منزعج في كل أموره، حذر من عدو أن يسمه، قلق ممن هو فوقه أن يعزله، ومن نظيره أن يكيده، ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين، وفي حساب أموالهم وتنفيذ أوامرهم التي لا تخلو من أشياء منكرة، وإن عزل أربى ذلك على جميع ما نال من لذة، ثم تلك اللذة تكون مغمورة بالحذر فيها ومنها وعليها. وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد، فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة، كما حكي أن رجلا من الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا، فلما كبر استغنى وملك أموالا واشترى عبيدا من الترك وغيرهم وجواري من الروم. فقال في هذه الأبيات فقال هذه الأبيات في شرح حاله، قال: ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، ملكته بعد أن جاوزت 70، تطوف بي من الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين، وخرد أو وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العينا يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا يريدن إحياء ميت لا حراك به وكيف يحيين موت ميتا صار مدفونا قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانين وهذه الحالة هي الغالبة فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير أو حسن الالتذاذ والإنسان في حال الصبوة لا يدري أين هو إلا أن يبلغ فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيفما اتفق وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة من الثلاثين وغطه الشيب فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه كما قال ابن المعتز بالله لقد أتعبت نفسي في مشيبي فكيف يحبني الغيد الكعاب فكيف تحبني الغيد الكعاب وهكذا لا ترى المتمتع بالمستحسنات إن وجدهن ولم يجد مالا يبلغ به المراد وإن اشتغل بجمع المال ضاع زمن تمتعه وإذا تم المطلوب فالشيب أقبح أذى أقبح قذى وأعظم مبغض ثم إن صاحب المال خائف على ماله محاسب لمعامليه مذموم إن أسرف وإن قتر ولده يرصد موته وجاريته قد لا ترضى بشخصه وهو مشغول بحفظ حواشيه فقد مضى زمانه في محن واللذات فيها خلس معتادة لا لذة فيها ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر خزايا إلا من عصم الله فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم فإنك تستطيبه لبعده عنك ولو قد بلغته كرهته ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف فعليك بالقناعة مهما أمكن ففيها سلامة الدنيا والدين وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس كيف تشتهي هذا قال أتركه حتى أشتهيه عصب هذه الخاطرة والذي يريد ابن الجوزي رحمه الله أن يدندن حولها أو أن يجهر لا أقول يدندن لأن الفرق بين الدندنة والجهر أن الدندنة صوت يسمع ولا يفهم كما قال ذاك الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أدري دندنتك ولا دندنة معاذ ولما تلاقي واحد ما انتش فاهم حاجة لكن سامع صوت كده يقول بدندن بدندن يعني ايه يعني يقولك يعني صوتا موزونا رخيما لكن لا تفهم منه حرفا ابن الجوزي هنا يريد أن يقول أرباب الدنيا الذين يتقاتلون عليها إما أن يكون أميرا يبقى له سلطان وإما أن يكون تاجرا له مال لأنه لا يسود إلا بهذين أن يكون صاحب شوكة أو أن يكون صاحب مال صاحب الشوكة ذكر ابن الجوزي الآفات التي تنتظره له منافسون يعني شوف مثلا في انتخابات مجلس الشعب والكلام ده ودي تعتبر يعني يعني شيئا هينا بجانب الولاية الكبرى. شوف ماذا يفعلون في بعضهم، يعني من عدة دورات أظن ناس ضربوا بعض بالنار ليه؟ ليحصل على مقعد. طيب انت وصلت لهذا المقعد، ماذا تريد منه؟ عايز تخدم ولاد الدايرة؟ عايز يخدم ابناء الدايرة. هل هو صادق؟ لا. واذا خدم يأخذ في مقابل هذا لنفسه 100 ضعف، وهذا شيء معلوم للكافة. يعني أنا لا أقول سرا ولا أفشي يعني شيئا خفيا كشفت عنه الغطاء، لا، وده شيء تافه لا قيمة له. فما بالك بالولاية العظمى، هذه أطم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. قال الكلام ده لأبي ذر لما ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه وقال يا رسول الله استعملني على بعض أعمالك، يعني اجعلني عاملا على بعض أعمالك، لأن إذا كان عاملا سيأخذ مرتبا في مقابل العمل. فقال يا أبا ذر إني أحبك وأنت ضعيف. أنت ضعيف أي لا تستطيع أن تتحمل تبعة الإمارة لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب لا في الدنيا ليه؟ لأن الإنسان المشتغل بالإدارة مكروه غير محبوب. لو كان رجلا عادلا هيبقى غير محبوب برضه. ليه؟ لأنه سيرد أصحاب الشفاعات. طب أنا بيني وبينه معرفة من زمان، عايز أسلك المسائل، الولد عايز يتوظف أروح له والله وقع لي يعمل لي استثناء، وعايز أعمل هنا مستشفى، عايز أرصف طريقا، عايز أعمل مش عارف إيه الكلام ده، فرايح وعايز استثناءات دائمة. طب أنا هفترض أن أنا رجل بقى عادل، يعني ما عنديش حاجة اسمها استثناءات، الكل سواسية. يطلع يسب، قول شوف يا أخي الدنيا غيرته، شوف أيام ما كنا بنقعد على المصطبة سوا ونلعب السيجة واستغماية والكلام ده، شوف لما كبر شوف نفسه شمخت إزاي والكلام ده، وعليه يكسفني. طب ده أنا رايح مالي إيدي، وقلت لأهل الدايرة كلهم ولا يهمكم، اعتبروا الموضوع منتهي، ويروح لصاحبنا ده يخذلني أمام الناس وبتاعه، تبقى مشكلة، يبقى مكروه. ليه؟ لأنه أراد أن يضبط الإدارة. ما هو الإدارة بتفسد بإيه؟ الإدارة تفسد بهذه الاستثناءات. لا يستثنى إلا من له حق الاستثناء فعلا. بس المسألة برضو ما الرخص نزلت في الشريعة ليه؟ وهذا رب العالمين تبارك وتعالى رخص للعاجز. في بعض الناس يقول لك أنا لا استثناءات عندي إطلاقا، ما هذا ظلم برضو، لأن الناس لا يجرون على قدم واحدة في أحوالهم، لا أسوي ما بين الضعيف والقوي ولا الفقير ولا الغني، كل واحد يوزن بميزانه. فدي يعني مش شهامة، يعني أن يقول أنا لا أستثني أحدا وأنا عمري ما عملت استثناء لأحد في حياتي ولا الكلام ده، لا، إنما يعطي كل ذي حق حق. فصاحب الإدارة مكروه في الدنيا، في الآخرة يسأل عن كل شيء، وهذه المحنة التي لا يدركها الذين يتقاتلون على المناصب. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. وفي الحديث ما من أمير 10 إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أكبه في النار جوره. مين اللي يرضى بالحالة دي؟ الأصل إنه يجي متكتف، ده الأصل، لحد ما يحاسب عن 1000، 2000، 3000، مليون، 10 مليون، 100 مليون، هو متصور انه لن يحاسب عن كل العدد ده؟ لا، سيحاسب عن كل فرد. من يطيق هذا؟ عمر بن الخطاب في اخر حياته قال: اللهم كبرت سني ولق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك. ده ده ده, ده عمر بن الخطاب اللي يقول هذا الكلام. كبرت سني، رق عظمي، انتشرت رعيتي، فاقبضني اليك، فلم تمر ليال حتى طعن. واحد يقول طيب ما ده مشكلة برضو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت وعمر يقول فاقبضني إليك، يعني يتمنى الموت؟ فنقول لك عشان ما يحصلش تضارب ما بين الأدلة، لم الأدلة كلها وانظر إلى الباعث في هذا وذاك. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه في الدنيا، مصيبة أصابته في الدنيا، مرض، عضال، بتاع الكلام ده، هو عايز يستريح، هو فاكر أنه يستريح إذا مات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس كل من مات استراح، إنما استراح من غفر له. هو ده الاستراح. يعني بعض الناس يقول لك ايه، صمت القبور، هي اللي هو القبور فيها صمت؟ لا، ده القبور فيها صراخ، لكن لا يسمعه الثقلان الانس والجن. كلمة صمت القبور ده تعبير غلط، هذا تعبير خطأ. او يقول لك انتقل الى مثواه الاخير اللي هو القبر، يعني لا، القبر مش المثوى الاخير، المثوى الاخير هي الجنة والنار. فده أصيب بمصيبة لا يتحمل هذه المصيبة، يدعو على نفسه بالإيه؟ بالموت. طيب، عندنا حديث آخر في زمان الفتن، حديث أبي هريرة قال: يأتي على، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكان. أخذ العلماء من هنا جواز أن يدعو المرء على نفسه بالموت في زمان الفتن التي تأتي كموج البحر، يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، لما تكون الفتن جاية كده. فأهل الإيمان يخشون على قلوبهم، يخشون على إيمانهم، في يوم الواحد منهم يتمنى الموت. فعمر الخطاب رضي الله عنه تخريج كلامه على هذا الحديث، لأنه بيّن العلة، قال: كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي. أي فتنة أعظم من هذا؟ إن أي إنسان عنده مظلمة يأتي رب العالمين من خيانة: خذ لي مظلمتي من هذا أو من هذا. عشان الجماعة اللي عمالين يتقاتلوا على المناصب يخف شوي ويعرف إن المسألة ليست كما يتصور، انه داخل عشان يخدم والكلام ده، هو لا، الحدايه ما بترميش كتاكيد، هو داخل عشان ياخد اراضي، وداخل عشان ياخد اطيان، وداخل عشان ياخد امتيازات، والقصه معروفه لدينا جميعا، وعلى عينك يا تاجر، الحكايه مكشوفه يعني. فهي النبي عليه الصلاه والسلام يقول: انكم ستحرصون على الاماره، وانها خزي وندامه يوم القيامه. حديث ابي موسى الاشعري قال: جاءني رجلان من الاشعريين، وقالوا يعني ايه، يعني نذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام. فاخذهما ابو موسى الاشعري وذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال: فدخلنا عليه وهو يتسوق، فسالاه العمل. الاثنين الاشعريين دول سالا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انا لا نولي على عملنا هذا احدا طلبه. فقال أبو: ولكن اذهب يا عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري اللي هو ما طلبش العمل، قال له اذهب إلى اليمن، وأردفه معاذ ابن جبل رضي الله عنه. فقال أبو موسى: والله يا رسول الله ما أطلعاني على ما في نفسيهما. أنا ما أعرفش ما أصلا كان عايزين يقولوا إيه، وأنا لو أعلم أنه هو هيجي يطلب العمل أنا ما كنت أتيت بهم إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لنولي على عملنا هذا أحدا طلبه. المستغني يعان والطالب لا يعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها لم تعن عليها، وإن تركتها أعنت عليها. يعني إذا تلبست بها من غير سؤال أعنت عليها. فأصحاب الشوكة ابن الجوزي بيقول إن دول أسعد اتنين اللي الدنيا كلها بتحسدهم. قال لك: لا تنظر إلى الصورة الخارجية، لكن انظر كيف حصل هذا الإنسان ما تحسده أنت عليه، وستعلم بعد معرفة القصة أن ما أنت منه باك أنت فيه محسود. يعني بيحسدوني على الذي أبكي منه. النهاردة في الأزمة العالمية اللي حصل دي، كيانات اقتصادية هائلة سقطت في الأرض، كان الناس عندهم مليارات الآن مديونين لا يملكون شيئا، اترهن اتخذ كل ما يملكون من عمارات وأراضي وإلى آخره والكلام ده، اللي كان عنده مليارات ده. وأنا أعرف رجلا حكى لي الحكاية دي، ابن أخيه أيام ما كنت شغال في البقالة زمان، وكان ده راجل مندوب مبيعات اللي هو اللي حكى لي الحكاية دي، وبيجيب لنا بضاعة كل فترة كده، فايه بيننا وبينه كلام ودردشة ففي يوم من الأيام بقول له: إيه يعني تاريخك واشتغلت إزاي وخدت خبرة إزاي وبتاع دردشة يعني على ما يخلص الشغل يعني. فمن ضمن الكلام قال: أنا عمي يملك أكبر بقالات في مصر الجديدة وأنا لا أعمل معه. قلت له: ليه؟ قال: إن هو يبيع الخمر ويبيع لحم الخنزير في هذه البقالات، وله عدة أبراج سكنية في مصر الجديدة، وله أولاد حوالي 6 أو 7 من الأولاد، وعنده امرأة الشيطان يتعلم الكيد منها. المرأة دي هي اللي أدبته، هي اللي زلته. ليه؟ عينها واسعة. وانت عارف يعني من أعجب العجب أن هذه العين الضيقة أوسع من الفضاء، ودي من الغرائب. يعني انت لو واقف في هو ترى السماء وترى الارض وترى بجوانب عينيك برغم انك ما بتلتفتش كده، لا وانت عامل كده اهو، مش عينك دي بتبلع الفضاء كله؟ غير لما تجيب ورق جورنان زي المخبر السري لما كانوا مخارم ايه خرمين في الجورنان، قال يعني بيقرا ها وعمال ايه وعمال يراقب يعني وبتاع. طيب انت لو خرمت خرمين في ورقة الجرنان دي هتشوف يمينك وشمالك وتشوف الفضاء الواسع؟ مش هتشوف، مع ان الثقب اللي عمله في ورقة الجرنان اوسع من عينك، بيبقى ثقب قد كده اهو اوسع من عينك، ومع ذلك ما تعرفش تشوف. لكن هذه العين الضيقة ده التي تبلع الفضاء الواسع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه لما قال ايه: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن الاثنين، ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. طبعا في بعض الحنوثية استغلوا ليه الحديث ده، يجي يدفن الميت ومفتح العين وحطيت له ايه وحطيت له شوية تراب على أساس ان ايه لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. طبعا الكلام ده مش صحيح، بس ده حصل يعني. يعني ده واحد حنوتي قال لي شخصيا يعني، يعني أنا عندي إسناد عالي للحنوتي شخصيا لا أروي عنه بواسطة. فيوم يقول كده قلت له هذا لا يجوز، لا يجوز أنك أنت تفتح عين الميت وتحط فيه تراب والكلام، إنما لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على ما تاب. ده عنده وادي من ذهب، وادي تعرف الوادي منتهى بصرك طول وعرض يمين وشمال، وده كله ذهب، انت عايز ايه تاني؟ يقول لك كمان كمان واحد كده عشان مش عارف ايه، قالوا اتنين يقول ثلاثة، قالوا ثلاثة يقول اربعة، اذا لا يشبع. فدي واحدة ست بقى لا تشبع، مهما اتى الرجل لها بما تريد لا تشبع. فطبعا تعرف المرأة بقى اللي هي اللي طلع بقى الناشز على زوجها والكلام ده، يا ابني وقف العصفور ده. فالمرأة طلع بقى تبكي والكلام دوت، وكل حياتها عياط في عياط وبتاع، وطالعين الولاد وتقول لهم بقى قصص بقى على هذا الوالد، وانا والله لولاكم انا كنت سبته من زمان، بس عشان خاطركم انتوا ما تتبهدلوش، انا عشت عليكم وتبهدلت وجوعني وما جوعنيش وبتاع، وتفتري قصة. طلع العيال شاربين الغل من الام، يكرهون الاب. فلما كانوا يدخلوا مع الأب في مشاجرة كانوا يضربونه، فكان بخاف منهم. فواحد من ولاده أقسم بالله إنه حيذبحه وهو نايم، قال له أنا حذبحك. وكان ولد شراني كده وبتاع. المهم العملة دي إيه، التهديد ده وقع في نفس الوالد وقوعا حقيقيا، وظن إن الوالد هيذبحه فعلا. فالراجل ده طبعا لانه غني وبقول لك عنده براج وعنده بآلات واسعه ومش عارف ايه، فكان عنده بقى سياره فخمه مرسيدس كده من بتاعه ذلك الزمان. فكان ايه، اول ما يسيب البقاله يركب السياره وبعدين يفضل ماشي في شوارع القاهره يتسكع، يتسكع فيها. ليه؟ خايف ينام، هيروح اي شقه، ده عنده براج يعني عنده شقق كتير، هيدخل العيال هيفشوا الباب او معاهم مفتاح هيذبحوه ونايم. طب الحل ايه؟ كان يفضل ماشي بالسيارة يتسكع في شوارع القاهرة وكل حواسه على المرايتين، اذا لقى سيارة ماشية وراه كده لمدة 10 دقايق يبقى حد بيراقبني، يفضل يلف ومرايح جاي وراجع من الشارع تاني وراجع مرادد مش عارف ايه والكلام ده، حتى يتأكد ان مفيش حد وراه، يقفل ابواب السيارة من الداخل وينام. طب ده لو واقف جنبك في الاشارة بقى وانت بقى راكب عربية، راكب عربية كده من ماركة اللي يحب النبي يزوق مثلا، وشهر 8 وعرقك مرقك بقى والكلام ده، وده راكب لي وقفل لي الازاز، انت وزي حالاتي كده ساذج تقول الجدع ده مستحمل الحر ازاي؟ ما انتش عارف انه مشغل تكييف جوه، ها؟ لان انت ما عندكش فكره ان في تكييف، انت منزل الازاز وكل شويه تمسح عرقك وبتاع والكلام ده، وده قافل الازاز، العالم دول ما بيحسوش ولا ايه؟ ها؟ وانتوا الاثنين واقفين تقوم تتمنى بقى ان يكون عندك بقى واحده زي دي ومش عارف ايه والكلام ده. طيب ما انا عايزك تعرف قصته، اعرف قصة البني ادم ده، القصة اللي انت شايفها قدامك وانت مبهور بيها وتتمناها ديت، اعرف جات ازاي، واعرف مشاكل الرجل ده ازاي. والله انت ستستنكف ان تكون مثله ولو رمى المال تحت قدميك. فهو ابن الجوزي بيقول كده، بيقول يعني الناس تغتر دائما بالصورة الظاهرة ويتصور ان الانسان ده سعيد وانسان ده كويس. لا، المال عبد جيد لكنه سيد رديء. عبد جيد بمعنى لما انت تبقى سيده، سيد المال يعني، تنفقه يمنة ويسرى وانت اللي متحكم فيه، لكنه سيد رديء يحملك على ان ترتكب الدنايا حتى لا تنفق من ليما. وانا يعني في حياتي دي شفنا ناس شحاتين قاعدين يشحتوا في الشوارع وعندهم زكايب مال. يعني واحد بعد ما واحده غلبانه يعني كانت بتشحت الكلام ده وقاعده في اوضه، فبعد ما ماتت والراجل ده جارها ده كان بيتعاهدها والكلام ده هو وعارف انها غلبانة وحاجات زي كده. بعد ما ماتت ودفنوها بيرفع السكوتة الملة بتاع السرير لقى حوالي شكارتين فلوس. طبعا اربع وانصاص وبتاع وجنيهات ما على حسب بقى ما حسن لله. اي واحد بيدي بقى بيرمي بياضه على حسب بقى مستخسر فيها ولا بيديل ولا شكارتين فلوس. بيعد الشكارتين دول لقاهم 20,000 جنيه. 20,000 جنيه وتطلع المرأة عشان تشحت في الشوارع والكلام ده. راح لمين ال20,000 جنيه؟ خدوهم. فبيسألني بقى يعني نعمل بهم ايه؟ نحطوهم في جامع ولا نحطوهم في ايه ولا الكلام ده؟ يا ابني شوف لها ورثة قال دي مقطوعة من شجرة احنا ما نعرفش عنها اي حاجة خالص. قلت له خلاص حطوها في وقف من اوقاف المسلمين ولا حاجة حد من المسلمين ينتفع بها. فالمال سيد الرديء، العلم يحرسك وانت تحرس المال. يبقى انت اشتغلت عبد عند المال. فلا تغبطن احدا ابدا على نعمة، وانظر الى ما انعم الله به عليك من العافية. جاء رجل الى محمد بن سيرين اشتكي الفقر، فقال له اترضى بصرك ب100,000 تتعامي يعني وتاخد 100,000؟ قال له لا. اترضى سمعك ب100,000؟ قال له لا. اترضى؟ قعد يعدد له النعم بقى، ثم قال له جئتني تشتكي الفقر وعندك 200,000، تشتكي من ايه؟ روح لاي واحد مبتلى عنده مال يقول لك خذ مالي كله واعطيني العافية اللي عندك اللي انت زعلان منها وبتقول بنام على الرصيف والكلام ده. فما اوتي انسان افضل من العافية. فلا تغبطن رئيسا ولا اميرا، لان ممكن يكون مستهدف. يعني مثلا لو تفتكروا الرئيس ريغان الرئيس الامريكي في فترة من الفترات، وده كان رجل ممثل وكان كوبوي يعني رجل بتعمل رعاة البقر بقى وشغال وعايز يحكم بمنطق السينما، يعني عايز يحكم في الدنيا بمنطق الايه السينما يعني. المهم شاب في امريكا تقدم لفتاة قالت له انت ابن مين؟ لا انا عايز واحد مشهور، عايز واحد ممثل، عايز واحد مش عارف ايه، عايز واحد ايه، انت مغبور. قال لها سأكون أشهر رجل في العالم. طبعا أنت عايز الشهرة يعني، أنا سأكون أشهر رجل في العالم. راح اشترى مسدس وخلى ريجل ماشي واداله إيه 3-4 طلقات. هو أنت عشان تبقى أشهر رجل في العالم تدخل في حديد يعني؟ ما خلاص ما هو يعني المهم اداله 3-4 طلقات ودخل ده ريجل المستشفى بسرعة وبتاع، وشاله من الأمعاء بتاعته حوالي 15 سنت متهتكة تمام. الجرايد والدنيا كلها بقى بتتكلم ايه الواد الفلان اللي عمل مش عارف انت عارف زي جزمة ازاي دي ها ايه بس يا خسارة ما لبستش في وشه. هو كان طبعا ماهر وعنده لياقة عمل كده عمل كده الجزمة طلعت اوت ها. فهو اللي حصل بقى ايه انه خلاص بقى الدنيا كلها بتتكلم والولد الفلاني وعمل مش عارف ايه وضرب ايه وخلى ايه، سجنوه على ذمة التحقيق وفي الاخر طلع براءة. ليه طلع براءة؟ الله قال لك اصله ما كانش عنده قصد انه يقتل، ده كان عايز يتشهر بس ها. فيعني اساء استخدام الايه الوسيلة، طالما انه ما عندوش لا سبق الاستراد ولا ترصد ولا الكلام ده، قام واخد ايه؟ قام واخد الواد ده براء. انا ما اعرفش بقى اتجوزها ولا لا، يعني بعد على المشكله دي هل فعلا تزوجها ولا ما تزوجهاش. فانا بقول لك يعني الحياه هؤلاء محاطه بسلسله من الكيد. يعني شوف ابن الجوزي بيقول ايه بقى وهو بيعدد، هو احنا قلنا ان هو جاب ايه؟ اتى بنمطين اللي هم ايه؟ اللي بيتحسدوا في الدنيا. النمط الاولاني صاحب الاماره بيقول ايه بقى؟ بيقول انك ان رايت صاحب اماره وسلطنه فتاملت نعمته وجدتها مشوبه بالظلم، فان لم يقصده هو حصل من عماله. يعني انا راجل كويس ولا اظلم والكلام ده هو، لكن عمالي مش على نفس المستوى سيظلمون. طب ما المساله دي هترجع علي انا كمان، ده الحساب يوم القيامه، لان ده يدل على عدم انتباه. قال فان لم يقصده هو، اي السلطان ده يقصد الظلم، حصل من عماله، ثم هو خائف منزعج في كل اموره، حذر من عدو ان يسمه، قلق ممن هو فوقه ان يعزله. طبعا عارفين عبد مشتاق، ها عبد مشتاق اللي بيتكلم في سماعتين تليفون اللي مستني الوزاره، يعني عايز يبقى وزير. فده ايه يعني؟ لما بيتولى بيبقى مش عايز يغلط، والدنيا وصلنا الى هذا الحد، ما عادش حتى في نوع من الابداع بقى. اللي ماسك منصب حساس مؤثر اشبه بالموظف، ما يعرفش يتخذ القرار. ليه؟ ممكن يتخذ قرار يطلع غلط يتعزل، لا علقها في رقبة سلطان ما تبقاش ندمان، ها زي علقها في رقبة عالم تطلع سالم خلاص، والله دي غلطة، والله دي توجيهات عليا، انا ما انا الا منفذ. لكن لو هو حاول يبدع ويبتكر من نفسه الكلام ده، يخاف ايه؟ يخاف ان يعزله من هو فوقه، ويخشى من نظيره ان يكيده. المكائد والدسائس والمؤامرات والكلام ده، انا والله يا اخوانا قرات كتبا كثيره لمذكرات الوزراء والرؤساء في العالم، سواء كان في مصر او كان خارج مصر. عندي هوايه من زمان احب اقرا في يعني السياسه والكلام ده، وكتب المخابرات، كتب سعيد الجزائري كلها شططتها وجبتها من الجلده للجلده، وده راجل كان متخصص في الكتابه في المخابرات. كنت بقرا الكلام ده كله زمان على سبيل التسليه. لما بقى فهمت الدعوه والدنيا والكلام ده، بقيت اقراه لاتلمس طريقي، لاعرف متى اقول كلمتي. ليه؟ لان العلم دليل صحيح ينزل على واقع ملائم، لازم دليل صحيح ينزل على واقع غير ملائم يبقى فيه فساد على طول. النبي عليه الصلاة والسلام انت عارفين قصة الكعبة، ولولا حدثان قومك بالكفر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بس الواقع لم يكن ملائما فترك. لما جاء عبد الله بن الزبير وقال وحصل المعارك اللي كانت بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير والكلام ده، والحجاج ضرب الكعبه بالمنجنيق فسقطت بعض الجدران وبعض الطوب والكلام ده، فاراد ابن الزبير ان يهدم الكعبه ويبنيها على قواعد ابراهيم او يجدد ما وهى منها. الجدار ده ميل شويه بسبب القذائف، الطوبه دي وقعت نحط واحده مكانها ونحاول نرمم يعني. لب الصحابه ونم التابعين والجماعه دول، يا جماعه اشيروا علي، عايز اعمل اجدد الكعبه وابنيها على قواعد ابراهيم. ان عائشه تحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قوم لعائشه ان قومك قد قصرت بهم النفقه فما كملوش البيت على قواعد ابراهيم. فجماعه قالوا له ايه؟ اجدد ما وهى منها. كان منه ابن عباس قال قد فرق لي فيها راي، ارى ان تترك بيتا اسلم الناس عليه وحجاره اسلم الناس عليه وان تجدد ما وهى منها. فابن الزبير قال والله لو كان بيت احدكم ما تركه حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا. بعد ثلاثة أيام قال خلاص أنا فرق لي أن أهدم البيت. يهدم الكعبة ده حاجة بقى صعبة قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش عشان نفوس قريش لا تتحمل انك تهد الكعبة، يعني حاجة. فابن الزبير معاه مجموعة من الجراء قلوبهم حديد، يلا يا جماعة نهد. قالوا لا ما نجدع بيك، احنا هنتفرج بس عليكم الصاعقة اللي نازلة من السماء تاكلكم كلكم، واحنا نبقى ايه، نبقى بعاد. تطلع فوق الكعبة وتهدها كمان. فطلع ابن الزبير ومعاه مجموعة من الايه، من الناس الجراء دول، وطلع فوق الكعبة وهاته يخلعوا الطوب ويرموه وبتاعوا الكلام ده. العالم اللي بيتفرجوا لما لقوا لا في نار نزلت ولا حاجة ولا بتاع، كلهم قاموا رايحين ايه مع الجماعة دول وهدوا الايه الكعبة. وفضل ابن الزبير رضي الله عنه ينزل لحد ما وصل الى الحجارة اللي تحت خالص، اللي هي قواعد ابراهيم عليه السلام. بعد ما ابن الزبير بنى البيت على قواعد ابراهيم، وقتل ابن الزبير بقى، قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، والامر استتب لعبد الملك ابن مروان بيطوف بالبيت. اول طبعا فرمان اصدره قال له هد اللي عمله ابن الزبير، لسنا من تلطيخه في شيء، انه يزعم ان عائشة تقول كذا وكذا، وقال الحديث. فكان في احد العلماء العاملين كان مع عبد الملك ابن مروان، ما اعرفش هو يزيد ابن رومان او واحد يعني من الطبقة دي، قال أمير المؤمنين لا تقل هذا، فإني سمعت عائشة تقول. فهم إيه؟ فنكت كما عصاي كده عاد ينكت بها في الأرض، وقال وددت أني تركته وما تحمل، كنت شديت الكعبة وعملتها تاني وبتاع. من يوم ما بنى عبد الملك مروان وهي زي على حالتها كده، المفروض حجر إسماعيل اللي هو السور اللي حوالين الكعبة ده من البيت، المفروض كان يتبني ويبقى ده من البيت. عائشة لما قالت يا رسول الله إني أريد أن أصلي في الكعبة جوه، فقال صلي في الحجر فإنه من البيت. يبقى شوف ابن الزبير لما هد وعمل الكلام ده قال إني عندي النفقة وأصبحت لا أخاف الناس، يبقى العلة زالت ولا لا؟ يبقى العلة زالت، يبقى أنا عندي دليل صحيح لم يكن له واقع ملائم أيام النبي عليه الصلاة والسلام فتوقف عن الفعل. فلما جاء ابن الزبير فصار عنده دليل صحيح وواقع ملائم، فهو العلم اللي فهو الإصلاح أو الصلاح لا يكون إلا بهذا، بعلم صحيح ودليل إيه؟ ودليل ملائم. فهو بيقول هنا يخشى من نظيره أن يكيده. في قراءة بقى المذكرات والكلام ده شفت الكيد الذي كان يفعله بعضهم مع بعض، وكان بعضهم يسعى إلى عزله، يعمل فيه تقارير وبتاعه والكلام ده. والمسألة دي مش عندنا بس، المسألة دي موجودة في بلاد الدنيا كلها، أبناء آدم نسختهم بالكربون. هنا اللي تلاقي الكيد هنا تلاقيه هنا تلاقيه هنا، والمكر هنا تلاقيه هنا تلاقيه هنا، وهكذا. فلما يكون إنسان حياته كلها على هذا الخوف وعلى هذا الحذر، هيتمتع امتى بقى؟ متى يتمتع؟ ده انا والله ساعات استغرب، اقول والله الرؤساء دول غلابة. انت عارف انا استهى ازاي؟ في المسجد هنا في رمضان لما بنعمل اعتكاف بيجي يحضر الاعتكاف شوية كده ويجي ناس كتير قوي قوي الاعتكاف الليلي، مش معتكف بس بيجي يتحول، يجي من الوظيفة بتاعته يوم جاي لإيه المسجد عشان يفطر ويبقى معتلف. ها مش معتكف، لا بيبقى معتلف، بيجي بقى إيه يجي يفطر ويفضل موجود يتسحر ويطلع من السحور إيه إذا كان ينام له ساعتين ولا حاجة بعد الفجر ومرايح الشغل، فبيبقى المسجد مليان. لازم مثلا فيه بتاع مثلا 1000 واحد ولا بتاع. طيب انت بقى عشان توفر لـ1000 واحد دول كل واحد 4 ترغيفة في اليوم زائد قرموط، ها، او تعمل له كفتة، تعمل له كباب، تعمل له ورك فرخة، تعمل له مش عارفه الكلام ده. لما بنيجي نحسب القصة في آخر 10 أيام بتكون صرفت فوق 100,000 جنيه. هل تتصورون هذا؟ ألف واحد بيأكل. وطبعا ليلة 27 دي حاجة لوحدها، ها أهل الخير بيتقاتلوا بيحجزوها من دلوقت، يعني الناس بيكلمونا عايزين ليلة 27. ليه يعمل ليلة 27؟ معلش ليلة القدر وعايز أنغنغ الناس كده جاي، عشان الواحد لما يدعو كده بتاع جايز يدخل في صحيفة فيجيب بقى موز وتفاح ومش عارف ايه والكلام ده في ليلة 27. يعني النفقة قوم في الأيام دي، و27 ليلة 27 ده قوم لوحدها. فتصور لما يكون مسجد بالبنية دي الصغيرة دي، وفي 10 أيام 9 أيام تصرف 100,000، أمال بقى لو عندك دولة مترامية الأطراف لما تحب ترصف طريق عايز لك 100 مليون طريق، لما تحب ترقع الأسفلت المكسر والبتاع ده الكلام ده عايز لك 10-15 مليون، لما تحب تعمل مستشفيات مستشفتين مستشفى واثنين وثلاثة واربعة في تخصصات عايزك 1,000,000,000 جنيه مثلا. وده في ايه؟ وده في مكان واحد، مكان واحد. يعني لو خدنا شريحة زي المحافظة بتاعتنا وحزكة في شيخ مثلا، لو حبيت تعمل خدمات فيها انت محتاج 10-15 مليار. يبقى انت المفروض الخزينة بتاعتك تكون داخلة في يعني تريليون ولا حاجة عشان تقدر تعمل. الدخل الناتج اللي داخل ما بيكفيش لأسباب كثيرة. تبص تلاقي ما عندكش، مش عارف تتصرف في فلوس، مش عارف تعمل حاجة خالص. هو ده في حد ذاته عذاب ولا لا؟ أشيله ليه؟ ده أشيله ليه؟ طب ما أنا أريح دماغي واستريح، لأن ده عذاب عاجل في الدنيا لأي واحد ترأس أي مؤسسة برضو، حتى لو مؤسسة خاصة. ما ده عذاب، الأسعار العالمية طالعة نازلة مش عارف إيه بتاع الكلام ده، يعني في انفلونزا الطيور الأخيرة دي الكتكوت كان واصل لي، كان الأول بيتباع ب30 قرش الكتكوت ابن يوم، وبعدين زادت الدنيا شوية وصل الكتكوت ل3 جنيه. بعد ما وضعت الحرب أوزارها والإنفلونزا ما عادش حد بيسأل ولا الكلام ده، بدأ سعر الكتكوت يرتفع لحد ما وصل 7 جنيه. طب الكتكوت اللي هو ابن يوم 7 جنيه، لما انت تأكله 4 كيلو عليقة على ما يبقى وزنه 2 كيلو مثلا، وانت عندك مزرعة فيها 20,000 ولا 50,000 فرخ ولا الحدوتة دي، هيطلع الفرخة في الآخر 2 كيلو، هتبيع الكيلو بكام؟ 9 جنيه 10 جنيه 11 جنيه. ده إذا كان أصل الكتكوت وهو ابن يوم 7 جنيه، ها؟ فأنت بتطلع يعني ربنا سترها معاك لليك ولا عليك، إذا حصل ضرب كده وبتاع بتطلع خسران. حصلت انفلونزا الطيور الأخيرة دي، كانوا جماعة مستوردين جايبين 40,000 كتكوت من بره ابن يوم، دول صدر لهم حكم بالإعدام في مطار القاهرة، ما يدخلوش. الرجل ده كان متوقع الحدوتة دي، طيب خليهم عدوا، المفترض ان هو يوزعهم فورا. ليه؟ لان ما عندوش مزارع، ما عندوش عليقة يأكل، ده هو المفروض ابن يوم يروح لصاحب المزرعة فورا، إذا ما راحش يا يأكله يا هيموت. وهو عامل إقفاص ومحاضن على قد كتكوت لكنضة لمدة يوم أو لمدة يومين للكتكوت، زاد عن كده يا هيموتوا يا يبتدي يربيهم ويجولهم عليقة فهيخسر، ها فيرمي. في ناس كانت في القمة نزلت تحت، اهو النهاردة التاجر حذر خايف مش عارف كل يوم الصبح ايه اللي هيحصل في الدنيا، ممكن يبقى مستور ينزل. لدرجة ان في كتير من التجار بيقولوا لي احنا بنحسد الموظفين، قال لك الموظف اصلا مش باكي على حاجة، ضامن مرتبه اخر الشهر وبينام، وحتى لو راح اشتغل شغلانة كده ولا كده اهو في الاخر بيحصل قرشين ونام، لكن التاجر ده تعبان. فانت بتحسد هذا التاجر الغلبان اللي معاه ملايين، ده بتحسده ليه؟ فعشان كده ابن الجوزي رحمة الله عليه, لأنه رجل خالط الناس وعرف بقى دخائل الناس, وكل واحد يجي يحكي له مشكلة وده يحكي له مشكلة, فجمع تجارب الناس كلها وفرقها في هذا الكتاب. فهو يقول يعني الجماعة المتكلمين على الدنيا دول اللي حريصين عليها نفسهم يبقى عندهم, أنا عايز أكشف لك المستور وبين لك ما وراء الستارة, وبعدين هسيبك تختار. أنت عايز تختار اختار بقى, عايز تشيلها بالمتاعبها والله يبقى أنت حر, لكنني بصرته. فيقول إن هذا الإنسان اللي الوزير مثلا أو مدير أو الكلام ده يعيش طيلة عمره يخدم غيره وممتثل, يؤمر فيطيع. يقول ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخاف من السلاطين وفي حساب أموالهم وتنفيذ أوامرهم التي لا تخلو من أشياء منكرة, وإن عزل أربى ذلك على جميع ما ناله من اللذة. تشوفوا بقى لما يجي قرار عزله اتشال, شوف بقى الغم والهم اللي يجي عليه. فترة العزل دي لو احنا حبينا نقدرها باللذة والألم تغطي على كل لذة التذ بها مدة ولايته, ودي مسألة لا يعرفها إلا من جربها, كان فوق وكان إذا أشار الكل يقف, إذا قال كلمة الكل يطيق, لا دخل دلوقتي. ولذلك النهاردة بسأل واحد يعني بقول له يعني عنده شركة, فبيقول لي والله الشغل عطلان والدنيا عطلانة والكلام ده, مع أن أنا عندي حوالي 3-4 لواءات تقاعدوا وجم اشتغلوا في الشركة الخاصة والكلام ده, هو عشان يسأل كل مسألي, يسأل كل أموري في الجمارك والضرائب والمش عارفين والكلام ده. قلت له طيب وانت ايه اللي مزعلك, ما انت تاهت ولا اناه؟ قال لا, لانه اعتزل الخدمة بقاله 3 سنين, واللي انت تنتفع بيه يكون لسه معزول دلوقته واصحابه في الشغل ولسه له خاطر عنده, انما دول ادموا خلاص, يعني الصداقة القديمة والزمالة القديمة راحت, كل ما يروح عشان يعمل حاجة يتهربوا منه. فبقول مشكلتي ان مش لاقي طقم جديد على طول, يعني ما انا عايز ايه, دول اخد وش القفص اخدتهم 6 شهور يكون ادموا, ما عادش حد بيعبرهم بقى, يروح يخلص وتاع يركنه زي بيت المواطنين. لا انا عايز واحد لسه سايب الخدمة بقاله 1 شهر لسه زمايله اللي هم معاه ما زالوا في الخدمة, فيقدر بمكالمة التليفون يقدر يخلص يقدر يعمل يقدر مش عارفين الكلام ده, واخد بالك ازاي؟ فشوف العزل, يشعر هذا الإنسان اللي بقاله 4 سنين معزول إنه مش قادر يعمل مصلحة لنفسه هو في فترة العزل. وما بعد فترة العزل الألم الذي يلاقيه هذا الإنسان أضعاف أضعاف اللذة التي ذاقها إن خلت من شائبة. أما أصحاب الأموال فابن الجوزي يقول إن الرجل لا يحصل ما يريد إلا في الكبر, اما يكبر فيش واحد عنده ملايين ولا الكلام ده الا تلاقيه عدى 50 الا اذا كان من بني همبكة, ها بهمبك هنا ويعرف يلعب بالبيضة والحجر وياخد 100 مليون من البنوك بضمان ميدان التحرير والكلام, ها قال اللي هم ايه مخلصين دول. لا لو هو واحد شغال يعني كويس يعني ما تلاقيش معاه فلوس محترمة الا بعد 50 وانت طالع. طيب وانت شباب كنت عايز تتجوز ست الحسن والجمال, بس ست الحسن والجمال دونها خرط القتاد, عايزة فلوس وعايزة مهر وعايزة فيلا وعايزة مش عارفين, طب خلاص استنيني يا ست الحسن لحد ما اروح في بلاد الله اجري وجري الوحوش عشان اجيب مبلغ كويس اعمل فيلا وادفع مهر كويس واعمل بقى ليلة الليالي بقى كلها ب$9 مليون, ها يعني 50 مليون جنيه, معرفش دي هتبيض ايه دي, معرفش يعني هيطلع من نسلها ايه, يعني اللي الليلة الزفاف 50 مليون جنيه عيني عينك كده ولا حياة ولا خشة ولا اي حاجة. فيقوم يروح ينطلق وبتاعه الكلام ده، يرجع بقى مراد الغربة، مراد الغربة بقى، ويرجع بقى واهل قوة، يروح ايه عشان يتجوز بست الحسن والجمال، يلاقي نفسه بقى ايه، راح سلم النمر. ها اهو واحد من اللي سلموا النمر بيقول ايه بقى، اهو راح الراجل ده اللي هو ابن الجوزي بيحكي حكاية، بيقول كان احد الرؤساء يعني في حال شبيبته فقيرا، فلما كبر استغنى وملك امواله واشترى عبيدا من الترك وجواري من الروم. الجواري اللي هي ليه، اللي هي البنات يعني الجمال، انت عارف الروم بقى الشعر الاصفر والعين الخضراء واخدلك وكده، ما بعرفش اوصف في الحقيقه. لما لقى نفسه مش عارف يستمتع بحاجة، لا مال ولا جمال ولا الكلام ده، قال بقى ايه، ما كنت ارجوه اذ كنت ابن 20 ملكته بعد ما جاوزت بعدما جاوزت 70. اللي كان بيتمنى هو ابن 20 سنة، عنده الفيلا وعنده مش عارف ايه وعنده الكلام ده، يا دوب وصل له هو ابن 70 سنة. تطوف بي من الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين. طبعا الجواري الأتراك، انت عارف الأتراك فيهم جمال، يعني ايه ويقول لك ده جمال تركي، يعني ايه هادي مش صارخ كده، يعني في مثلا واحدة تبقى بيضة كده لكن وشها عامل زي الجبس، ها بياض ممل، لا البياض الجميل البياض المشرب بحمرة يدي بعض الغمقان، يدي سمرة، ها ما هي عائشة رضي الله عنها كان لقبها حميراء، ليه البياض ما يبقاش زي ده، هو لا بيبقى بياض مخلوط بحمرة، والبياض لما يجي مع حمرة يدي سنة غمقان، واخد بالك؟ فهو يقول لك كده يعني في اللي هم بيتكلموا، يقول لك الجمال التركي، بيقول لك يعني الجماعة الغزلان، الغزلان بتوع التركي دول يمروا عليا وهم زي الغصون يتميلوا كده وكده، وخرد، الخرد اللي هي ايه، المرأة الطويلة الجميلة، وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العينة، يغمزنني بأساريع منعمة، أساريع اللي الصواب يعني، وهم مفيتيني ومغمزينه كده، ها وطبعا ده يعني مش صبعها بوصة، لا يعني حاجة ايه، حاجة فخمة يعني. يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يعني كأنه ما فيش فيها عظم، ها من اللين بتاعها الجميل ده، ها مش معظمة يعني. يقول يريدنا إحياء ميت لا حراك به، وكيف يحيين ميتا صار مدفونا، هو هي جارية فعملة تتفنن في إغرائه والكلام ده، بس هي بتغري مين، واحد ميت، ها يعني هو ما نبش من المسألة دي كلها إلا الفرجة بس، ومش كده طول ما هو في السرير، ظهري ورج رجلي مش عارف ايه الكلام ده، فبيقول ايه، قالوا انينك طول الليل يسهرنا، مش عارفين ننام منك، ايه علتك عشان نوديك لطبيب، ها انينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي، قلت 80، ادي العلة بتاعتي، انا عندي 80 سنة، ها ومن بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة، ده كلام النابغة الزبياني، ها حكيم العرب، من بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة. فشوف لما يكون ابن 20 ناله وهو ابن 70، فيبقى عنده أطايب لا يستطيع أن يستمتع بها، حتى الأكل نفسه بيبقى أكلة جميلة حلوة وكويسة وطول عمره بحبها، لما يجي يبلعها ما يعرفش يبلعها، لازم يشرب مية ومش عارف يعمل ايه والكلام ده, وتنزل تعمل له تلبك معوي بقى والبتاع, ولازم مع كل حاجة ياخد الدواء وياخد الموتيليوم وياخد المش عارف ايه ومعدته ومش عارف دي عيشة ايه دي. واحد بيقول لواحد ما اشهى هذا الطعام, قال له ما طيبته الا العافية. هو الطعام ده طيب ليه؟ عشان انت عندك عافية, عافية صحيح, ما انتش مريض, هو ده اللي خلاه جميل. يعني انا اذكر واحنا في سجن طورة ما كانش لسه فتحت الزيارات, طبعا الزيارات دي بتبقى حاجة يعني فخفخة, اهلك جايبين لك بقى المحمر والمشمر والفواكه والبتاع كان. فكنا لسه في اوائل البرتقان, لسه البرتقان داخل الاسواق وكان اخضر, يعني اخضر ما كانش لسه اصفر يعني. فكان معايا في الزنزانة الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي, وهذا رجل يعني كان حسن الخلق جدا, قل من رأيته في مثل أخلاقه وحلمه, مع اختلافي معاه آنذاك في مسائل الهجرة والعزلة والمش عارفين والكلام ده, كنا نعد نتناقش في المسألة دي, لكنه كان يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب, يحفظه كالماء, مع الأخلاق الجميلة والطيبة والهدوء, ولا يتكلم إلا العربية الفصحى فقط. وحكالي مرة أنه هو في السجن في سنة من السنوات فبيتكلم العربية الفصحى, فقالوا أنت بتتفزلك علينا تكلم عامية زي ما بتتكلم, قال لا أستطيع. حاولوا يجبروني أتكلم بالعامية لا أستطيع, قاموا عاملين فيه إيه بقى, قاموا جايبين كده لازقينه في الحيطة ومكتفين إيديه ورجلي كده وكبين عليه صفحتين عسل أسود وسابوا الدبان يأكل, كل ده عشان يتكلم بالإيه؟ بالعامية, وهو يأبى لا يتكلم إلا بالعربية رحمة الله عليه. فالمهم أول ما جاء البرتقان إحنا متعودين نقشر برتقان, فبقول لي أخي أبا إسحاق ألا ترى أن رمي القشر تبذير؟ قلت له سلامتك يا شيخ عبد الله, ايه اللي حصل لك طول عمري مش هفضل من اشرب برتقان؟ قال لي لا, لازم تعرف الوضع اللي احنا فيه, القشر ده بيملى جزء من المعده, دي نمره واحد, نمره اتنين هو شهي وجرب. قلت له يا شيخ عبد الله لا جرب انت بصراحه, جرب قدامي. مسك البرتقانه قطمها 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 كلها كلها وهو بيعمل كده, ها, فقال لي كل زق انا لست بخادع لك, هي طيبه المذاق. فانا قلت اجرب, اطنت زيه فعلا لقيتها مسكره, مع ان القشر كان اخضر لقيتها مسكره وجميله. خلاص ما عادش حد فينا بيرمي قشر, كله بياكل البرتقال اطم 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 كده على طول. فبعد ما خرجت فقعد مع اخواتي بعض اخواتي يعني, فبقول لهم يا جماعه احنا كنا بنرتكب حماقه ان احنا كنا بنقشر البرتقان, في حد يقشر برتقان؟ فبرضه ايه زي ما انا قلت للشيخ عبد الله سلامتك يا ابني وانت ايه اللي حصل لك, ها؟ قلت لهم صدقوني كنا بناكله بقشره, طب هات البرتقانه دي, وكانت برتقانه صفرة وجميله وكنا الدنيا استوت. قطمت اول قطمه ما قطيتهاش, تفتها على طول اشوف يعني ما اشوف العافية. كل حاجة طول ما انت عافي كل حاجة تمشي, فيش حاجة تقف ابدا. انما اللي بياكل اكل مخصوص, ياكل مسلوق, ياكل من غير ملح, ياكل مش عارف ياكل ايه, ده صاحب العلة. فطول ما الانسان عنده عافية يوم يستمتع بكل اطايب الحياة. فده مثال لراجل لم الفلوس فعلا وجاب الجواري وجاب العبيد وجاب المش عارفين, ثم حكى قصته الدامية في هذه الأبيات, والكلام ده احنا هنرجع له ان شاء الله مرة اخرى, لان انا ليا برضو تعليق في يتعلق بحياتي الزوجية والكلام ده من خلال هذا الكلام ان شاء الله, ان جمعنا الله بكم مرة اخرى نذكره بإذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.